تقدم معنا الحديث الصحيح الحسن بذاته، وقلنا ان الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الرابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. فشروط الحديث الصحيح خمسه، وهي الاتصال والعداله والضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. فالاتصال وهو سماع كل راوي من الراوي الذي يمين، والعداله كما قلنا مجموعه من الصفات تحمل صاحبها على ملازمه التقوى واجتناب ما يسل بالمروءه. والضبط قسمان، ضبط صدر وضبط فساد. اما ضبط الصدر فهو ان يحفظ المحدث حديثه ويستحضره دائما، فاذا ما طلب منه اراده الحديث تمكن من روايه ذلك الحديث سند ومتنا. واما ضبط الكتاب فهو ان يكون كتابه الذي قيد فيه ما سمعه عن شيوخه من حديث عن النبي من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون هذه الاحاديث التي اثبتها في كتاب الى ان يؤدي ما سمعه من شيوخه من هذه الاحاديث. فالصيانه تكون من حين الصلاة إلى حين الأداء، فهذا هو ضبط الكتاب. الشرط الرابع هو انتفاء الشذوذ، وقلنا إن الشذوذ هو مخالفة الراوي المأمور، من هو أولى منه ثقة أو من هو أكثر منه عددا، ويقابل الشاذ الحديث المحفوظ. والرابع الخامس انتفاء العلة، والعلة هي سبب كما قلنا حديثا يبدأ في صحة الحديث الذي ظاهره الخروج من هذه العلة. فهذه هي شروط الحديث الصحيح إجمالا، وهي الاتصال والعدالة والضبط وانتفاء الحدود وانتفاء العلة. أما الحديث الحسن فهو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الذي خفض الظهر من غير شذوذ ولا علم. فشروط الحديث الحسن هي نفس شروط الحديث الصحيح إلا فيما يتعلق بضبط الراوي، فإن ضبطه أخف من ضبط راوي الحديث الصحيح. ثم قلنا قال سيخفف الضبط كثرة الرواية، نعم ولكثرة الضبط
ولم يثبت كما
قال الحافظ ابن حجر بعد ان بين الحديث الحسن بذاته، قال وبكثرة طرقه يصحح، فان جمع فليتردد في النار بحيث التفرد، والا فليعتبار اسنادين. قوله وبكثرة طرقه، الهاء او الضمير في قوله طرقه يعود الى اقرب منصور وهو الحسن لذاته، اي ان الحديث الحسن اذا كثر طرقه يرتقي الى درجه الحديث الصحيح لغيره. وهذا ايضا الا وهي ارتقاء الحديث الحسن لذاته اذا كثر طرقه ارتقاؤه من الحديث الحسن لذاته الى الحديث الصحيح لغيره بكثرة الطرق هو قضية من الدقة العلمية المكان لا يتمكن منها الا الجهابذة الذين يميزون مثل هذه القضايا العلمية الدقيقة، فهو من الدقة العلمية المكان. وانما انتقل الحسن لذاته الى الصحيح لغيره لان تعدد الطرق يعطي قوة للحديث ويغلب على الظن حينئذ غلبة راجحة، أن الراوي مستور مثلا قد ضبط، وأن سيء السر مثلا قد حفظ، وهذا شيء ملموس مشاهد في حياتنا العلمية. فإذا نقل إليك مخبر خبر ما، وكان هذا الناقل متوسطا في الضبط والحفظ، فإنك تقبل خبره لكن يبقى في نفسك من نقله للخبر وهو متوسط الحفظ شيء ما. فإذا جاء ناقل آخر ومخبر آخر متوسط الحال في الضبط والإتقان والحفظ مثل صاحبه في هذه الدرجة، فإن انضمام هذا إلى ذاك يبقي على هذا الخبر الذي نقله إليك هذان المخبران، يبقي عليه قوة فينتقل إلى الصحيح لغيره. فإذا هذا هو مراد الحافظ ابن حجر بقوله: وبكثرة طرق الحديث الحسن لذاته يصحح وينتقل إلى الصحيح لغيره. ثم قال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباتباع الإسنادين. قوله: فإن جمع ألف الإثنين أو ألف التثنية أو ضمير التثنية في قول الحافظ ابن حجر جمع يعود إلى الصحيح والحسن، والمعنى أنه إذا وصف حديث ما بوصفين متغايرين فقيل عن حديث ما إنه حديث حسن صحيح، كما يفعل الإمام الترمذي رحمه الله عليه. نعم، إذا وصف بوصفين كقول الترمذي حديث حسن صحيح، فهذا ما يمر عليه الآن كلام الحافظ ابن حجر. أما ما سبق في قوله وبكثرة طرقه يصحح، فإنه منفرد على حديث له مثلا طريقان وصف كل طريق وصفا مفردا فقيل فيه حسن. فالحسن ففي الفقرة السابقة وهي قوله وبكثرة طرقه يصحح، أي أن الحديث الصحيح بغيره له طريقان هناك، طريق مفرد حسنا وطريق أخرى مفرد حسنا، فكل طريق من هذين الطريقين وصف بأنه حسن. فالفقرة الأولى تنصب على حديث له طريقان، أما الفقرة الأخرى تنصب على حديث واحد وصف بوصفين متغيرين فقيل فيه حسن صحيح. فإذا ما جاءنا حديث واحد، وصفه عالم ما كالإمام محمد بن عيسى الترمذي فقال حديث حسن صحيح، فما مراده من هذين الوصفين متغايرين بحديث واحد؟ يجيب الحافظ ابن حجر فيقول: فللتردد في الناس بحيث التفرد، أي ينظر إذا كان الحديث له طريق واحد وتفرد به راوي واحد، فإن هذا التفرد في هذه الطريق التي تفرد بها هذا الراوي، فإن تردد العالم الجهد والناقد في تحديد درجة هذا الراوي هل هو في طبقة من هل هو في طبقة من وصف حديثه بأنه صحيح كالثقة، أو هل هو في طبقة ودرجة من وصف حديثه بأن حديثه حديث حسن وهو الصدوق؟ فإذا جاءنا حديث ما له طريق واحد ووصف هذا الطريق الواحد بأنه حسن صحيح، فللتردد في أحد رواته، فللتردد الحاصل في أحد رواته، حيث إن علماء الجرح والتأويل اختلفوا في تحديد مرتبة هذا الراوي، وبعضهم وصفه بأنه ثقة، وبعضهم الآخر وصفه بأنه صدوق، فوصف الفرد والكون من طرفين، طرف أعلى وهو الثقة، وطرف أسفل وهو أنه صدوق. وعلى ذلك فالمراد أن الحديث يتجاوزه طرفان، طرف الصحة لكون راويه وصف عند بعض علماء شكل الكريم بأنه ثقة، ويتجاوزه طرف الحديث الحسن باعتبار أن هذا الراوي نفسه قد وصفه بعض علماء شكل الكريم بأنه صدوق. وعلى هذا فقوله القول الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، أي متردد في تحديد درجة هذا الحديث، فيحتمل أن يكون صحيحا لاحتمال كون راويه ثقة، ويحتمل أن يكون حسنا لاحتمال أن يكون راويه صدوقا. وعليه فقوله حسن صحيح هي في أصلها حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، لكنهم كما قالوا لعلهم استفعلوا أو هنا تحركوا أو هنا وقالوا هو حديث حسن صحيح. وعلى هذا فما دام التردد حاصل في هذا الحديث بالتردد الحاصل في أحد رواته في الحكم عليه توثيقا أو الحكم عليه أنه صدوق، فهو أقل مما جزمنا بأنه صحيح، فهو أقل مما جزمنا بأنه صحيح. فما قيل فيه حسن صحيح أي أنه حسن أو صحيح، أي أن الشك والتردد حاضر في هذا، فما دام الشك والتردد حاضرا في تحديد درجة هذا الحديث فهو ولا شك أقل مما جزم بأنه حديث صحيح، أقل مما جزم بأنه حديث صحيح. إذن فإن جمع الوصفان المتغيران وهما الحسن والصحيح في طريق مضطرة فإننا نحمل هذا التغاير في الوصف على التردد في تحديد درجة الراوي الناقل لهذا الحديث، فهذا هو معنى قول الحافظ ابن حجر فإن جمع وقع التفرد. أما إن لم يقع التفرد بأن كان للحديث إسنادان ففي هذه الحالة فإننا نحمل التغاير في وصف هذا الحديث على كل طريق، فأحد طريقين يحمل على أنه صحيح والطريق الآخر يحمل على أنه حسن. وعلى هذا فهذا الحديث الذي كان الذي ثبت له طريقان أو إسنادان فوصف بأنه حسن صحيح، فيحمل كلمة صحيح على أحد الإسنادين ويحمل كلمة حسن على الإسناد الآخر، فجزما الحديث له طريقان إحداهما صحيحة والأخرى حسنة. وعلى هذا فالحديث هذا الحديث الذي تعد الذي له طريقان هو أقل درجة، هو أقوى درجة مما كان فيه صحيحا فقط، بخلاف الطريق الأولى المفردة، بخلاف الطريق الأولى المفردة التي وقع فيها التردد بحيث يحتمل أن يكون الحديث صحيحا ويحتمل أن يكون الحديث حسنا، فما دام هذا التردد حاضر فهو أقل مما قيل فيه صحيحا. أما على الاعتبار الآخر وهو أن الحديث له إسنادان فكل إسناد يحمل على وصف من بين الوصفين، فأحدهما يحمل على أنه صحيح والآخر يحمل على أنه حسن. وعلى هذا فهذا الحديث بطريقين الصحيح والحسن هو أولى وأرجح مما قيل فيه صحيح. فإذا هذا أحد التفسيرات فيما قال فيه الإمام الترمذي حسن صحيح، وثبت أقوال أخرى بمعنى قول الترمذي حديث حسن صحيح، ولعل هذا أفردها وأولاها. ثم ذكر الحافظ ابن حجر مذهبا آخر فقال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. دخل الحافظ ابن حجر في مذهب دقيق ومذهب هام، ألا وهو مذهب زيادات الثقات، وهو مذهب منظمة العلمية بالمجال، وإنما ذكره الحافظ ابن حجر هنا تمهيدا لبيان الحديث الشاذ ومقابله وهو الحديث المحفوظ، وتمهيدا لبيان الحديث المنكر ومقابله الحديث المعروف. فيقول: وزيادة راويهما، فالضمير في قوله راويهما يعود على الحديث الصحيح والحسن، فإن الراوي الثقة أو الراوي الصدوق إذا جاء بزيادة من الزيادات الحديثية فإن هذه الزيادة مقبولة، ولكنها لا تقبل إذا وقعت هذه الزيادة منافية لمن هو أوثق من هذا الراوي الثقة. وذلك أن الحفاظ والمحدثين لاحظوا نوعا من الأحاديث يتفق فيها رواة الثقات على سياق واحد لفقرات حديث ما من الأحاديث النبوية، حيث يحتوي ذاك الحديث النبوي على جملة واحدة أو جملتين أو ثلاث جمل، أو يكون الحديث من الأحاديث الطوال، أو يكون الحديث من الأحاديث الطوال التي ضمت بين جفتيها فقرات عدة أو جمل عدة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بينما نجد راويا ثقة آخر من أصحاب هؤلاء الرواة الثقات، يجد راويا آخر من هؤلاء الرواة الثقات شارك أصحابه الثقات في رواية ذاك الحديث بفقرته الواحدة أو بفقرتين بقسمتين أو بثلاث فقرات أو بغير ذلك، وافقهم في سياق الحديث بثلاث فقرات مثلا، لكنه انفرد عنهم وزاد فقرة أخرى، زاد في الحديث جملة أو زاد فقرة رابعة لم تأتي في الرواية الأخرى التي جاء بها أصحابه الثقات، لكنه هو جاء بلفظة رابعة أو جملة رابعة لم يذكرها صاحب السائل أصحابه الثقات. فأصحابه الثقات الذين شاركوا هذا الراوي الثقة أيضا شاركوه في رواية الحديث عن شيخ ما في مجلس ما واحد أو في مجالس متعددة، فإن هؤلاء الثقات يسوقون الحديث وفيه ثلاث فقرات مثلا، وهذا الراوي زميلهم وصاحبهم وهو ثقة أيضا مثل أصحابه الثقات لا فقه في سياق الحديث بثلاث فقرات، لكنه جاءنا بزيادة أخرى بفقرة رابعة لم يأتي بها أصحابه الثقات، فهذا واقع ملموس وجده الحفاظ والمحدثون الجهابرة، لاحظوا أن جماعة من الثقات يسوقون حديثا ما بسياق ما فيه فقرة ما وفقرتان أو ثلاث فقرات، بينما زميل لهم صاحب لهم ثقة ممن شاركهم في التتمل والرواية عن شيخ واحد أو عن شيوخ عديدين يشاركهم في سياق الحديث بنفس السياق لكنه يضيف شيئا آخر. فما حكم هذه الزيادة التي جاء بها هذا الثقة دون سائر أصحاب الثقات، هل نقبل هذه الزيادة باعتبار أنها زيادة مستقلة حفظها لنا هذا الراوي الثقة، ولا يضرنا حين ذاك أن أصحاب الثقات لم يحفظوا هذه الزيادة، فهي زيادة مستقلة أشبه ما تكون بالحديث المستقل. فكما أننا نقبل حديث الراوي الفرد إذا تفرد برواية حديث ما فلم يروه إلا هذا الراوي الثقة، لا يضرنا حين ذاك أن سائر الثقات من الرواة لم يأتوا أو لم يروا هذا الحديث الذي انفرد بروايته هذا الثقة. فكما لا يضرنا أن لا يروي وأن لا يحفظ هؤلاء الثقات هذا الحديث الذي انفرد بروايته هذا الثقة، فكذلكم أيضا لا يضرنا حينئذ أن لا يروي هؤلاء الثقات تلك الزيادة التي انفرد بها هذا الراوي، لأن فوق كل ذي علم عليم قد وقع لهذا الراوي هذه الزيادة فحفظها. فما دام أنه ثقة حافظ ضابط متقن فإن كون هذه الصفات حصلت فيه فإننا نقبل هذه الزيادة إذا كانت زيادة مستقلة إذا أثبتناها لا تعارض تماما ما حفظه أولئك الثقات. فإذا الراوي الثقات إذا حفظ زيادة وجاءنا بزيادة لم يأت بها أصحاب الثقات فإن راجل أهل العلم أنهم يقبلون مثل هذه الزيادة إذا لم تعارض هذه الزيادة ما حفظه سائر الثقات. فهذه إذا وجهة نظري من قبل زيادة الثقة، وهناك بعض العلماء لم يقبلوا زيادة الثقة، قالوا لأن الحاجة تدعو إلى أن يحفظ أولئك الثقات ما حفظه هذا الراوي، وكان الواجب عليه أن يورد الحديث كما أوردوه خاصة إذا اتحد المجلس، فإذا اتحد المجلس وشارك هذا الراوي الثقة أصحابه الثقات في رواية هذا الحديث فإن الحاجة قائمة وداعية إلى أن يحفظهم تلك الزيادة. فما دام انفرد بتلك الزيادة فإنهم قالوا فإن زيادته ترد. لكن الذي عليه الحفاظ والمحدثون التفصيل في قضية الزيادات، فينظر في تلك الزيادة إذا خالفت هذه الزيادة ما رواه الثقات فإنها ترد، أما إذا لم تخالف ما رواه الثقات فإنها تقبل لأنها بمثابة الحديث المستقل. فكما يقبل الحديث المستقل كذلك تقبل زيادة الراوي الثقة. أورد الحافظ ابن حجر هذا مذهب الزيادات، ثم دخل في مذهب الشاذ وما يقابله وهو المحفوظ، ودخل في مذهب المنكر وما يقابله وهو المعروف، فقال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. الشاذ عندهم ومخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه أو لمن هو أكثر منه عددا، فهذا هو الشاذ. فالراوي الثقة أو الراوي الصدوق، فالراوي الثقة إذا خالف مجموعة من الثقات في رواية حديث ما فإننا نعتبر حديث هذا الراوي الثقة الذي خالف هؤلاء الثقات نعتبر حديثه حديثا شاذا رغم أنه ثقة، وبالمقابل نعتبر حديث أصحاب الاستقرار نعتبره حديثا محفوظا، نعتبره حديثا محفوظا. فالحديث المحفوظ إذن هو ما رواه المقبول أو الأكثر عددا مخالفا لرواية الثقة أو المقبول، والشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه ثقة أو عددا. والشاذ قسمان، شاذ متنا وشاذ إسنادا. فمثال الشاذ شذوذا مثنيا ما رواه أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ 10 آيات من أول سورة سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فمدار هذا الحديث على قتادة بن زعام الشذوذي رواه عن سالم بن الغطفان عن يعدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم باتياق سؤال في الذكر. قتادة رضي الله عنه روى عنه هذا الحديث بذات السياق سعيد بن أبي عروبة الراوي الثقة. فسعيد بن أبي عروبة قد واثقه جماعة من الثقات في سياق هذا الحديث بذات السياق السابق الذكر، وهم هشام وهمام وشيبان. فهؤلاء الرواة الثلاثة الثقات وافقوا سعيد بن أبي عروبة في رواية الحديث عن قتادة عن سالم عن مرجان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء بالسياق السابق، وفيه من أول سورة كهف عصم من فتنة الدجال. بينما فهؤلاء الأربعة رواة وهم سعيد وهشام وهمام وشيبان اتفقوا على رواية الحديث بهذا السياق. وثمة راوي آخر وهو شعبة بن الحجاج وهو راوي ثقة روى هذا الحديث عن قتادة أيضا بنفس الإسناد عن سالم عن مرداد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال في ذات سياقه من آخر الكهف. فشعبة عن قتادة عن سالم عن مرداد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف هكذا روى شعبة عن قتادة. بينما سائر الرواة الآخرين وهم أكثر من شعبة وإن كانوا مثله في الثقة لكنهم أكثر من عددا خالفوا شعبة عن قتادة في سياق الحديث، فقالوا من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. فحديث شعبة حينذاك اعتبره العلماء فضل المحدثون اعتبروه حديثا شاذا، لأن شعبة خالف حينذاك من هو أكثر منه عددا وهم هؤلاء الثقات الأربعة. وفي المقابل يسهل علينا أن نعرف الحديث المحفوظ وهو حديث هؤلاء الأربعة عن قتادة، فإنهم خالفوا لاجتماعهم خالفوا الراوي الذين هم أكثر منه عددا. فهذا مثال الحديث الشاذ مثلا. قال ابن حجر: فإن خلق الراوي بأرجح فالراجح محفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. إذا ما سبق الراوي ثقة وصدوق، أما مع الحديث المنكر ومع الحديث المعروف فالراوي راوي الحديث المنكر هو راوي ضعيف، هو راوي ضعيف خالف من هو أوثق منه كالثقة، أو خالف مجموعة من الثقات في سياق حديث ما. فإذا كان المحدثون النقاد لا يقبلون يعتبرون حديث الشاذ حديث الثقة إذا خالف من هو أوثق منه، أو خالف من هو أكثر منه عددا ممن كان مثله في الثقة، فما بالكم إذا كان الراوي المخالف لغيره كان راويا ضعيفا. فهو جمع حينذاك أمرين: الأمر الأول كونه راويا ضعيفا، وجمع إلى الضعف قضية أخرى ودلية أخرى، وهي أنه خالف مجموعة من الرواة الثقات، فما دام هذا الراوي الضعيف قد خالف هؤلاء الثقات فإن ذلك من النكارة بمكان، لأنه إذا كنا لا نستنكر ونعتبر حديث الثقة المخالف للثقات نعتبره شاذا، فما ذلك بالراوي الضعيف، ما ذلك بالراوي الضعيف الذي خالف هؤلاء الثقات، فإن حديثه حين ذاك يكون حديثا منكرا. فالمنكر إذن هو ما خالف فيه به الراوي الضعيف من هو أوثق منه، وبالأولى أن يخالف من هو أكثر منه من الرواة الثقات، وما يقابله حين ذاك يسميه العلماء الحديث المعروف، الحديث المعروف الذي ما خالفه. ويعتبر ما خالفه حديث المنكرات، فهذا ما تيسر في هذه الغزالة في بيان حديث الشام، وهو ما رواه الراوي المقبول ثقة كان أو صدوقا مخالفا من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه عددا، ويقابله ويقابل الشام المحفوظ والمنكر الذي يقابله الحديث المعروف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم، ومعذرة على التقصير الحصل، ونوصي إخواننا بما أوصينا به أولا في بداية هذه الدورة، وهو وإن كان قال العلماء في شرط العدالة ملازمة صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى أو اجتناب ما يخل بالمروءة، فإننا نوفي بما أوصينا به أولا، وهو ملازمة الإخلاص في طلب العلم حتى يبارك الله تبارك وتعالى في علمنا وأعمالنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على